بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 46 من الحملة الفرنسية على الجزائر. وسأذكر في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الحالة السياسية العامة للجزائر أثناء الحرب العالمية الثانية. ذاك أني وقفت في حلقات سابقة عند حل حزب نجم شمال إفريقيا، ثم حل حزب نجم شمال إفريقيا المجيد، ثم تأسيس حزب الشعب الجزائري على يد مصاي الحاج نفسه، ثم حل الحزب بعد ذلك، ثم توجه أعضاء الحزب للعمل السري. فلما جاءت الحرب العالمية الثانية، في الحقيقة وجد الجزائريون أنفسهم بلا قائد، خاصة بعد وفاة عبد الحميد بن باديس الذي كان يجمع عليه الكل تقريبا، دخول مصاي الحاج إلى السجن، النفي والتشريد لكثير من زعماء السياسة الجزائريين. هذا كله أدى إلى وجود فراغ سياسي كبير في الجزائر. إضافة إلى ذلك، المجاعات والأوبئة كانت تظهر في الجزائر آنذاك، اشتداد الحاجة إلى المعونات الصحية والغذائية، أعداد كبيرة من الجزائريين تطوعت في الحرب في فرنسا، تطوعت قهرا. نعم، بعضهم تطوع رغبة، خصم كتلة الاندماج وكتلة النخبة وبقايا كتلة الاندماج والنخبة هذه التي ظهرت منذ 1912. لكن المهم أن بعضهم تطوع رغبة والأكثر تطوع قسرا في الجيش. وتعرت فرنسا، ظهرت لأول مرة بوضوح أمام الشعب الجزائري أنها ضعيفة. كان كثير من الجزائريين يظن أنها القوة الغالبة، القوة التي لا تقهر، القوة العظيمة. فلما حصل ما حصل في الحرب العالمية الثانية، ودخل الألمان في صيف 1940 إلى فرنسا واحتلوها، تأكد الجزائريون فعلا أنهم أمام قوة ليست غالبة قاهرة كما كانوا يظنون، أن هذه القوة يمكن أن تسقط، يمكن أن يقاوموها. كانت هذه إحدى الحسنات الكبيرة للحرب العالمية الثانية بالنسبة للجزائريين. الأوضاع العامة كانت، هناك كان فراغ كبير جدا. سقطت فرنسا في يد الألمان في صيف 1940، جاء الماريشال بيتان، هذا كان على رأس حكومة تدعى حكومة فيشي. نقل الألمان المركز الحكومي من باريس إلى بلدة تدعى فيشي بالقرب من كليرمونت في فرنسا، وساروا يديرون منها السياسة الفرنسية من على يد بيتان هذا الماريشال الذي كان فرنسي مواليا لألمانيا طبعا. والحلفاء، كانت هناك المعارك على أوجها وأشدها بين ألمانيا والحلفاء، وكانت ألمانيا هي القاهرة في البداية والقوية، وتعلق الناس بهتلر كما نعلم هذا، وظنوه أنه هو القوة التي جاءت لتحرر المستضعفين في الأرض، وأنه القوة القاهرة، وأنه إلى آخره، وناس مستضعفون يتعلقون بأي شيء في متناول أيديهم أو في متناول أحلامهم، وهذا أصح أن نقول هذا. ألمانيا طبعا من خلال بيتان في الجزائر، ماريشال بيتان حاكم فرنسا في الجزائر، استطاعت من خلال يعني هذا الماريشال حاكم فرنسا، استطاعت من خلاله في الجزائر أن تضع خطتها وتصورها. فكانت ترى أن تقسم الجزائر ثلاثة أقسام، قسنطينة مع تونس تأخذها إيطاليا، هكذا قسموا البلاد العربية والإسلامية إن الله إن إليه راجعون، ووهران تأخذها إسبانيا، والجزائر تبقى بيد فرنسا. هكذا كان تصور الألمان للجزائر. أما قضية إعطاء الحقوق للجزائريين، أما استقلال البلاد كانوا يضحكون بها على الجزائريين، كل هذا كان في مهب الرياح وغير صحيح إطلاقا. هذه كانت الخطة الحقيقية لألمانيا. أيضا الحلفاء موقفهم من فرنسا طبعا كان مؤيدا مطلقا لفرنسا، فكانت أهداف السياسة الأمريكية قبل النزول إلى الجزائر، لأننا نعلم أن الحلفاء نزلوا إلى الجزائر في 1942، كانت أهداف السياسة الأمريكية في الجزائر واضحة. أيضا بريطانية، لأن بريطانيا ذنب لأمريكا كما نعلم بعد أن ضعفت بريطانيا، أولا استعادة استقلال فرنسا في أوروبا وفيما وراء البحار، إعادة السيادة الفرنسية في جميع المناطق التي سبق للعلم الفرنسي أن رفرف عليها سنة 1939، يعني عند بدء الحرب سواء في فرنسا أو خارج فرنسا، هذا يعني أن الجزائر سيعود إليه العالم الفرنسي بالكامل، وليس لكم أيها المسلمون إلا الحسرة. ثلاثة، في حال قيام عمليات عسكرية في فرنسا أو في مستعمرات، والجزائر تعد جزءا من فرنسا وليس مستعمرة طبعا، فإن السلطات الأمريكية لن تتدخل بأي طريقة في هذه القضايا لأن تعدها من اختصاصات السيادة الفرنسية، فليس لكم أيها المسلمون إلا الهواء وأن تقبضوا الهواء فقط. وكان طبعا موقف انجليزي هو نفسه كما قلت لكم، ويعني ما فعلوا شيئا للجزائريين ولا لآمالهم وأحلامهم ولا لآلامهم. بالنسبة للشعب الجزائري هنالك فئة من المشايخ الذين تطوعوا لإصدار فتاوى تنادي بوجوب مساعدة فرنسا في الحرب العالمية الثانية، وهؤلاء المشايخ ومشايخ فرنسا، حزب فرنسا أو جزء من حزب فرنسا في الجزائر معروفون، نعم، وأيضا الأسر الكبيرة التاريخية التي نالت الأوسمة والناشين منذ زمن طويل من فرنسا، ساندت فرنسا ونادت بتطوع في صفوفها. طبعا أيضا طائفة القياد والباش أغوات وشيوخ العرب وكلهم كانوا مع فرنسا لأن هؤلاء أصحاب مصالح لا أصحاب مبادئ. الجزائريون طبعا النخبة الجزائرية مثل فرحات عباس وغيره كان لهم عمل سأتي عليه إن شاء الله تعالى الحرب العالمية الثانية، مصاي الحاج في السجن، ابن باديس توفي، بشير إبراهيم يقوم بعمله في الأسلمة العلماء قدر طاقته وقدر ما يستطيع هو وإخوانه العلماء، وهذا وضع الجزائر. حزب الشيوعي الجزائري نحن نعلم طبعا أن أوقف، ألمانيا أوقفته لأنها كانت ضد الاتحاد السوفيتي فأوقفته، ثم عاد بعد ذلك إلى شيء من النشاط بعد دخول الحلفاء سنة 1942. فرحات عباس رجل في الحقيقة مذبذب، أول ما بدأ يعني مر في حياتي بثلاثة أطوار. الطور الأول هو الموالاة الكاملة لفرنسا، الاندماج الكامل لفرنسا، المنادى بالتجنيس بالجنسية الفرنسية، فرنسي بالكامل، حتى له مقالة اسمها فرنسا هي أنا، عنوان المقالة فرنسا هي أنا، ورد عليه عبد الحميد بن باديس أن الجزائر لا يمكن تكون فرنسا ولا تريد أن تصير فرنسا ولا يمكن أن تكون فرنسا، وقد سبق أن ذكرت هذا في حلقة عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه. هذا الطور الأول لفرحات عباس، وأن يكون ذيلا لفرنسا تماما. في الحرب العالمية الثانية تطوع ضابطا في الجيش الفرنسي وأظهر ولاءه بالكامل لفرنسا، ثم بعد ذلك أنشأ لما تأكد أن فرنسا لن تعطيه أو تعطي الشعب الجزائري شيئا من حقه، أنشأ منظمة اسمها منظمة أحباب البيان. كان هو أصدر بيان لفرنسا طالب فيه بشيء من التغيير بالعدل، يعني كالمطالب التي نسميها نحن أسميها مطالب متوسطة بين الاندماجين كليا وبين المنادين باستقلال كليا، فهذه مطالب متوسطة أقرب، هي أقرب إلى الاندماج منها إلى الاستقلال. وهذا البيان لم يلقى أذانا صاغية، كانت فرنسا مشغولة أصلا بحالها ووضعها وحربها وما كانت فرغة لتحقيق أي مطالب للجزائريين. أما هذا البيان أيضا أرسله للحلفاء ما صنعوا شيئا، قلت لكم موقف الحلفاء أمريكا وبريطانيا من الجزائر ومن سائر المستخربات الفرنسية في الخارج. عمل منظمة اسمها منظمة أحباب البيان، هكذا منظمة أحباب البيان، هذه المنظمة أنشأها وحاول خلالها أثناء الحرب أن يملأ الفراغ السياسي الموجود. منظمة أصبحت نشيطة تستقطب أمال الجزائريين، تعبر عن تمسكهم برفض السياسة الفرنسية، علقوا يافطات في الشوارع لا للجنسية الفرنسية نعم للجنسية الجزائرية، تسقط الجنسية الفرنسية تعيش الجنسية الجزائرية، تعيش الجنسية الجزائرية للجميع. اتصل بمصالح الحاج في سجنه، اتصل بجمعية العلماء، أصبح قوة، يعني قوة لا بأس بها في الجزائر، وكانت هذه المرحلة الثانية من حياته فرحات عباس. المرحلة الثالثة كفره تماما بفرنسا وبما تنادي به وانتقاله ل ما أريد أن أقول ركوبه الموجة كما يعبر بعض الكاتبين، لكن الله أعلم بالنوايا، لكن نقول انتقاله إلى العمل المسلح في الثورة الفرنسية سنة 1957، متأخر انتقاله، وكان يأمل لآخر لحظة أن تستجيب فرنسا له وأن تعمل من أجل إعادة حقوق للجزائريين، لكن كان هو قد انتهى من طوريه الأول والثاني وانتهت حياته بالطور الثالث وهي المشاركة في الثورة الثورة الجزائرية. وهذه باختصار قصة منظمة أحباب البيان والحرية، والتي كانت قد ملأت شيئا من الفراغ في من خلال في خلال الحرب العالمية الثانية. طبعا هو في الحقيقة اختلف معه مسائل الحاجة عندما أسس منظمة البيان والحرية أو أحباب البيان والحرية، قال أن فرنسا لن تعطيك شيئا، وهي لن ترضخ إلى القوة، ولن تعطي إلى ما نستطيع انتزاع منها انتزاعا، لكن ما حدث. هنالك كلام مهم، هناك لجنة أرسلت في سنة 1941، هذه اللجنة قامت بدراسة الوضع في الجزائر من 26 فبراير إلى 4 مارس، ثم من 6 مارس إلى 10 مارس سنة 1941 في الجزائر، ثم في تونس، لكن هذه همنا نحن الجزائر. هذه المنظمة أرسلتها فرنسا من أجل أن تطلع على الوضع العام في الجزائر، وتقارن بين الوضع العام على حقيقته وبين التقارير الواردة. التقارير الواردة إلى فرنسا كانت تنقسم إلى قسمين، قسم مغرق في التفاؤل وأنه لا شيء هنالك، والجزائر حالته مستتبة والأمن قائم وما هناك شيء مخيف، الأوضاع طيبة، وقسم آخر لا، كله متشائم، تقاريره متشائمة جدا، يرى النار تحت الرماد. أيضا حدث الثورة في صفوف الفرق العسكرية، قام بها فرقة قناصة الجزائريين المتمركزين في ثكنة الحراش، سجن كان في مصائل الحاج وغيره في الجزائر، تصدى لها الجيش الفرنسي بكل وحشية. هذه الأحداث أثارت القيادة في فرنسا، فأرسلت هذه اللجنة، طلبت منها الاتصال بالقيادة العليا العسكرية في الجزائر وتونس، طلبت منها جمع الوثائق الضرورية للنظر في الأحوال، طلبت منها القيام بدراسة ميدانية للعديد من المسائل التي يتم من خلالها مراقبة الوضع الروحي والعسكري للأهالي، تنظيم هيئة الشؤون العسكرية والإسلامية، يعني أمور كثيرة طلبت من هذه اللجنة، التحقيق حول الحالة الراهنة في الجزائر وتونس والمقارنة بين هذه التفاؤلات الكثيرة والتشاؤمات المغرقة، يعني أين الحقيقة من هذا؟ قامت البعثة بإنجاز عملها في الجزائر ورفعت تقريرها الذي هو كالتالي، أنا أتحدث بسرعة وإيجاز من أجل الوقت. أولا أن الجزائريين ساخطون على استخراب الفرنسي، السخط هذا كبير وعال في أوساط مختلف الأوساط الشعبية، ويعود لسببين رئيسين، أن هناك قناعة من الجزائريين بعدم جدوى الاستخراب الفرنسي، لم يقدم لهم شيئا إيجابيا، الولاء الذي ظهره الجزائريون خلال الحرب العالمية أوائل الحرب العالمية الثانية لفرنسا لم يثمر شيئا إلا الوعود الفارغة، لم تولي أي اهتمام لمصيرهم. هذه القناعة لها ما يبررها حتى من قبل أعضاء البعثة، هذه كانوا مقتنعين بهذا أيضا، قالوا أن كل الوعود كانت حبرا على ورق قبل الحرب ولم تحدث أي إصلاحات إيجابية، طابع الرفض أصبح مسيطرا على الشعور العام للشعب الجزائري. إذن هذا بوضوح أوضاع الشعب الجزائري. مقابل هذا الشعور بالرفض لفرنسا، هنالك أحزاب الحركة الوطنية تنامت وتطورت في صفوفه، يعني يقصدون نجم شمال أفريقيا، نجم شمال أفريقيا المجيد، جميع علماء المسلمين الجزائريين، الحزب الشيوعي الجزائري إلى آخره. وقال هناك وطالبوا بعد ذلك بشيء من التعويضات للفرق، الدماء الجزائرية تسالت في الحرب العالمية الثانية أسوأ بما جرى في الحرب العالمية الأولى، حتى في الحرب العالمية الأولى ما أنصف الجزائريون، لكن هم يرون أنه حصل شيء من الإنصاف. قالوا لابد أن نكافئ ابن جلول وفرحات عباس زعيما نخبة اندماجية لأنهم تطوعا في الحرب مع فرنسا، طبعا مكافأة. أيضا لابد من التأكيد على أن ما سيناله الجزائريون هو نتاج عمل وكفاح منهم، ليس منحة من فرنسا، هذه أعضاء البعثة يقولون، أعضاء البعثة طبعا فرنسيون إلى آخره. الجانب الاقتصادي والاجتماعي أيضا، انهيار الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الانخفاض الواضح في عمليات تخزين الحبوب التي تعتبر لب الغذاء الشعبي، أدت عمليات تقنين الاستهلاك وتنظيم التوزيع إلى ارتفاع الأسعار وندرة السلع في الأسواق، وسيادة السوق السوداء. أدى ذلك الوقوع عدة أحداث في أماكن مختلفة، خربت عدة محلات، وتعالت أصوات احتجاجات وتهديدات جماعية، عم السخط الشعبي مما أدى بسلطات الحكومة العامة للاعتراف بخطورة الموقف إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. إذا يعني يقولون هذه الإجراءات تكون بتوفير مواد غذائية، رفع البؤس الاقتصادي والاجتماعي للشعب، وإلا فاستعمال العنف سيكون هو الحل الأنجع. هكذا هذه اللجنة التي ذهبت لتدرس الأوضاع رأت أنه إذا لم يتم رفع معاناة الشعب فنستعمل العنف معهم فإنهم سيسكنون ويهدؤون. يعني هذا عجيب عجيب جدا من دعاة حقوق الإنسان ومن أصحاب الثورة الفرنسية الكبرى والحرية والإخاء والمساواة أن ينادوا باستعمال العنف ضد شعب أعزل مسكين لا يملك شيئا، مقابل يريد أن يطعم نفسه، يستر عورته، يسد جوعته، لكن هكذا هم. ثانيا عرجوا على قضية مهمة وهي انتشار الدعاية الأوروبية في الأوساط الجزائرية، وهذا عمل إعلامي مهم وضخم، نحن المسلمين لا يجب أن نستفيد منه. كيف أثرت الدعاية الألمانية، الدعاية البريطانية، الدعاية الإسبانية والإيطالية في صفوف الشعب الجزائري أثناء الحرب؟ تأثير كبير وكبير جدا. نحن نعلم أن ألمانيا كاذبة في مسألة مساعدتها للشعب الجزائري، وقلت لكم التقسيم المقترح اقترحوه لتقسيم الجزائر لثلاثة أقسام وإعطاء كل قسم لدولة، لكن يعني يعطون الشعب أماني وأحلام أكثر من حقائق ووقائع يمنون الشعب بها. الإذاعة، الدعاية الألمانية من خلال الإذاعة، الصحافة، إرسال الأعوان إلى الجزائر، العمل التأثير على السجناء الجزائريين. كانت الإذاعة الألمانية ترسل باللغة العربية في من كل من شتوتغارت وزيشن، كان لها أعوان شمال إفريقيين يقرؤون الحصص ويديرون المحادثات إلى آخره. وكانت الصحافة المغربية بتطوان تساعد الصحافة الألمانية في عرض الحملات العنيفة ضد فرنسا وتشهير بأعمالها الاستعمارية واحتقارها. كلام طويل وطويل جدا. أهم الموضوعات، وهذا مهم، أهم الموضوعات الأساسية التي اهتمت بها الدعاية الألمانية تتمثل في التالي: عدم اكتراث فرنسا بمسائل المسلمين في شمال إفريقيا، لم تبحث على تطوير مصيرهم وعن تطوير مصيرهم وأهملتهم نهائيا، ارتكز اهتمامها على تقديم المزايا إلى الكولون أي المستوطنين الأوروبيين وعلى الخصوص في الجزائر. هذا يعني اعتبار فرنسا دولة ضعيفة ليست في مصاف الدولة دول العظمى. ثلاثة، إبراز تفوق ألمانيا على فرنسا في جميع المجالات، ربما كان هذا المهم في الدعاية الألمانية. رابعا، الاهتمام الكبير الذي توليه الأمة الألمانية المسائل الإسلامية وأمر المسلمين والتأكيد على تصريحاتها بتقديم المساعدة لطموحات الشعوب الإسلامية ورغبتها في الاستقلال. هذا كلام كاذب، قلت لكم اقتراحهم تقسيم الجزائر ثلاثة أقسام وإعطائها للدول الأوروبية. خامسا، تخصيص الجزائر بالاهتمام، وإذا ما وقع اهتمام الجزائريين بالعمل في اتجاه الاستقلال فإن ألمانيا تعترف بدولة مستقلة هي مستعدة لحمايتها ومساعدتها. وقد بلغت الدعاية الألمانية ذروتها حسب رأي البعثة في التأثير على ذهنية وعقلية الجزائريين، وصار هتلر بالنسبة لكثير سيدا للعالم ومنحه الخيال الشعبي كل الفضائل وصفات الشجاعة. نعم. الإنجليزي، طور تأثير إنجليزي أيضا على الجزائريين، وصفت التقارير، تقارير بعثة فرنسية، الدعاية الإنجليزية بأنها أقل ضجة لكنها أكثر مكرا وخداعا من الدعاية الألمانية، وكان تأثير مباشر على الجزائريين خاصة الذين يعانون من مشاكل تموين وركود الأعمال يعني البطالة إلى آخره. تركزت انتصارات الإنجليز على الإيطاليين في ليبيا، تركت هذه الانتصارات أثرا بليغا في نفوس الجزائريين ومستوطنين في الجزائر، وساهمت في مضاعفة هيبة إنجلترا إلى آخره. الدعاية الإيطالية والإسبانية في الجزائر، الدعاية الإيطالية في قسنطينة كانت كبيرة، حقق نتائج مهمة يقولون البعثة لا يمكن استهانة بها، والدعاية الإسبانية في وهران أيضا أثرت. ثالثا، من ثالث الأمور التي عملتها البعثة التي قررتها البعثة استئناف نشاط الأحزاب والجماعات السياسية الجزائرية أثناء الحرب، جمعية علماء المسلمين الجزائريين، حزب الشعب الجزائري وحزب الشيوعي الجزائري، وتكلمت عن كل منهم من هذه الأحزاب، وأبرزت نشاط هذه الأحزاب وتقارير عن أعمال هذه الأحزاب أثناء الحرب. وأكدت أيضا أن السيد مصاي الحاج رئيس حزب الشعب الجزائري محبوسا حينئذ تهمة القيام بمناورات هدامة هدامة طبعا تعبيرهم، لكن تعبيرنا أمور إسلامية، واجبات إسلامية قام بها مصالح رحمه الله تعالى. وقد اتهمته التقارير بالدخول في علاقة مع المصالح الألمانية منذ ما قبل الحرب عن طريق زعيم الوحدة الإسلامية الأمير شكيب أرسلان. وأمير شكيب أرسلان أمير لبناني درزي ثم تسنن، وكان له أثر كبير جدا في نشر الأخبار الإسلامية في أوروبا، ومساندة المجاهدين ومساندة العاملين في الحقيقة بشكل رائع. وليس الوقت وقت الحديث عن شكيب أرسلان، فهو أكبر من أن يتحدث عنه في ثواني أو دقائق. مصالي رد هذه التهمة، يقولون بأنه قال إن هتلر في كتاب كفاحي ذكر العرب وصنفهم في آخر سلم الأمم في كتابه، فيقول كيف نثق به إذن، كيف نثق بكلامه وبيعوده ثم يقول إذا وافقنا على الثورة فإن سنسوق الشعب إلى المذبحة آنذاك، يعني في ذلك الوقت. طيب، ثم مدحوا مصالي، قالت اسمعوا كيف يعني يرصدون أوضاعنا ويدخلون في طبقات الشعبية ويحاولون رصد ما يجري فيها بوضوح وبقوة وبشمول. يقول لقد تفككت هيئة أركان حزب الشعب الجزائري عن طريق إجراءات ضربتها في الصميم، لم يبق من الحزب إلى الأفكار الوطنية. ولاحظت التقارير أن تلك الأفكار كانت منتشرة بقوة في وسط الجماهير، وأن اسم مصالي الحاج كان يتردد باستمرار، ووصف بالمحرر، وكثيرا ما شبه بهتلر هازم الفرنسيين. هكذا يعني رصدوا الأوضاع الشعب الجزائري. المهم، وكلام طويل وتحدثوا عن أشياء كثيرة ما أريد أن أشوش المشاهد بها، لكن في الأخير شخصت الوضع في الجزائر بأنه خطير، واقترحت ضرورة الأخذ بالحلول التالية مجتمعة لا متفرقة. ألف، ضرورة تجنب كل ما من شأنه مضاعفة السخط الشعبي ضد فرنسا، وتدبير حاجات الغذائية للسكان، وإبعاد شبح المجاعة عنهم صفة نهائية. ثانيا، لابد على فرنسا أن تجتهد ما دام الوقت ما زال ملائما في تمتين روابطها مع الشعب الجزائري، وذلك عن طريق القيام بإجراءات مناسبة ومقنعة تمنعه من الميل إلى الأعمال الأوروبية الدعائية المذكورة. ثالثا، لابد من عمل على تجنب التقبل للخطر من أجل بناء موقف ملائم في الجزائر، وذلك عملا بالحكمة والتريث والمرونة في التعامل مع طموحات الجزائريين والتي موجهة بوضوح ضد مصالح فرنسا. هكذا، وتعد هذه المسألة معقدة بشكل كبير، ومعالجتها تقتضي المعرفة الدقيقة الذهنية لعقلية معرفة دقيقة لذهنية وعقلية الجزائريين. بموجب ذلك، اسمع، قال وينبغي العمل على دمج الجزائريين في المجتمع الفرنسي دون المساس بالمصالح العليا لهذا المجتمع. هكذا بوضوح إذن. وطبعا هذه نصائح معتدلة ومعتدلة جدا، ولا تلبي طموحات شعب الجزائر إطلاقا. لكن مع ذلك كيف واجهتها فرنسا؟ واجهتها فرنسا بقمع شديد جدا، وفعلت ما فعلت من مجازر 8 مايو سنة 1945. هذه المجازر الضخمة التي قدم الشعب الجزائري فيها أعداد كبيرة من الشهداء، وكانت الطريق المؤدية إلى ثورة عسكرية كبيرة في الفاتح من نوفمبر سنة 1954. هذه باختصار أحوال الجزائر في الحرب العالمية الثانية، أحوال السياسية، الأحوال الاقتصادية، أحوال الشعب، كيف كان الشعب وضعه، كيف كان، هل كان راضيا هذا الشعب عما يجري، وهل إلى آخره. هذا يدل بوضوح على أن فرنسا لم توفي بوعدها للجزائريين. في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى عندما أذكر أوضاع الجزائريين وما جرى من مجازر 8 مايو 1945 سيظهر تماما أنه لا فائدة من فرنسا إطلاقا، وأنها قررت أن تمتص خيرات الشعب الجزائري دون أن تقدم له شيئا ودون أن تفعل له شيئا ودون أن توفي له بأي وعد ولو كان وعدا يسيرا. هذه مشكلة فرنسا ليس فقط في الجزائر، بل في كل المستخربات أو كل البلاد التي استخربتها. ما استطاعت فرنسا أن توفي بوعدها، وإنما كانت دائما وعودا حبر على ورق لا توفي بها. وهذا ملاحظ ليس الحرب العالمية الثانية، بل ملاحظ منذ أن وطئت أقدامها الدنيسة أرض جزائر الطاهرة سنة 1830. كل الوعود التي قدمتها الجزائريين بحمايتهم، بحماية معتقدهم، بحماية مساجدهم، بحماية زواياهم، بعدم التعرض لهم، بعدم التعرض لأموالهم، كلها لم توفي بها. فحتى انطردت وانقلعت من الجزائر إلى غير رجع إن شاء الله تعالى وهي لم توفي بشيء، وما وفت إلا تحت وطأة السلاح وقوة السلاح وهجمة الجزائريين الرائعة وثورتهم المباركة إن شاء الله تعالى في 1954، 7 سنوات ونصف من الثورة المتواصلة وتقديم مئات الآلاف من الشهداء، حتى اقتنعت بالخروج ورضيت بأن تترك درتها ودرة تاجها الجزائر وتخرج وتنطرد من البلاد المسلمة الجليلة التي هي الجزائر. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والتي سأتحدث فيها إن شاء الله عن مجازر 8 مايو سنة 1945، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.